بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نحن مع الدرس 36 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاويل ابن أبي العز الحنفي، ودرسنا في هذا اليوم هو مع بداية هذا العام الهجري، فنحن في هذا اليوم، اليوم الخامس من شهر الله المحرم من عام 34,400 للهجرة النبوية، وهذه الدروس في شرح الطحاويل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ونسأله سبحانه أن يجعل هذا العام عام عز وخير وإيمان وأمن ونصر وعز للإسلام وللمسلمين في كل مكان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا في أعداء الدين من اليهود والصهاينة الظالمين الغاصبين ومن النصيرية الروافض والملاحدة ومن أعانهم من الصليبيين ومن الروس ومن غيرهم، أن يرينا في أعداء الدين عجائب قدرته، ولا خلاص للأمة إلا بتصحيح المسار، تصحيح العقيدة وتصحيح السلوك والعودة إلى تحكيم الشريعة في الصغير وفي الكبير. تفضل يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال الشارح رحمه الله تعالى: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال: وجبت. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قالوا: بالثناء الحسن والثناء بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
حسن. الشيخ رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن هذه المسائل، مسألة حكم الصلاة خلف المبتدع والفاجر، والصلاة عليه إذا مات، وسيتكلم فيما بعد أيضا عن مسائل الخروج على الأئمة. فالطحاوي رحمه الله تعالى قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نرى. وهذا لبيان أن الإنسان الذي هو من أهل الإسلام وأهل القبلة فإننا نحكم عليه بالظاهر بهذا الحكم العام، أنه مسلم في عداد المسلمين، وهذه يترتب عليها أحكام في الدنيا معروفة، وهذه قضية أساسية يجب أن ينتبه لها، لأنه عندنا مسألة الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام هذه مسألة كبيرة جدا. ففي الدنيا كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يظهر عليه شيء ينقض هاتين الشهادتين فإننا نعده في عداد المسلمين ونجري عليه أحكام الإسلام الظاهر، حتى ولو أنه ارتكب بدعة أو جار أو ظلم أو فسق نجري عليه هذه الأحكام، ثم بعد ذلك عند التفصيل ينظر في كبيرته، في فسقه، في بدعته إلى آخره. فالأصل في أن كل من استقبل القبلة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الإسلام، وينتبه إلى الغلط المعكوس الذي يقع فيه بعض الناس فيعكس القضية ويقول: لا، الأصل الكفر إلا من عرفنا إسلامه. نقول: هذا يصلح فين؟ يصلح في بلاد الكفر، يصلح في مكة في بداية الدعوة لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، كان الحاكم والمسيطر والنظام العام فيها كان شركيا، فكانت البلدة بلدة كفر إلا من علمنا أنه دخل في الإسلام. لكن بعد الهجرة، بعد اتساع الفتوحات الإسلامية ودخول تلك البلدان في الإسلام، صار أصلها أنها إيش؟ أنها بلد إسلام. ولهذا لما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة بلد الإسلام وبلد الكفر، العجيب أنهم نصوا على أنه أي بلد يغلب فيه الإسلام فهي بلد إسلام ولو حكم فيها الكافر. وهذا فين يتكلمون عنه؟ يتكلمون في حكم الهجرة، في حكم الهجرة، في حكم الإقامة في بلد الكفر. فلما يعرفك ما هو بلد الحرب وما هو بلد الإسلام، يقول لك بلد الإسلام أي بلد أصله الإسلام وتجري عليه في الظاهر أحكام الإسلام، يعني المسلمون وفي عباداتهم ونحو ذلك، حتى ولو تسلط عليه حاكم كافر مثلا فهي تبقى بلد إسلام. ولهذا لم يستثنوا، ولم أرى من العلماء مثلا من استثنى يعني بلد، وهذا أيضا أمر عجيب، إلا مثلا الأندلس، قالوا الأندلس يكاد محي فيها الإسلام وغلب فيها الكفر فصارت بلد كفر، اللي هي إسبانيا والبرتغال لأنها كانت سابقا بلاد إسلامية. لكن مثلا الجمهوريات أو الأماكن التي إيش حتى حكمها الشيوعيون لكن باقي فيها الإسلام، فيقول لك لا. فهذا الأمر له أثر على مسألة الأحكام، هذا في الدنيا، وفي مسألة حكمنا عليه وأننا نحكم عليه بالإسلام ونجري عليه الأحكام الإسلام الظاهرة ما لم يأتي بناقض يقيني. أما حكمه في الآخرة، حكمه في الآخرة فهذه مبنية على أشياء معلومة عندنا، أشار إلى بعضها الشيخ، مبنية على مسألة الأولى أن كل من مات على الإسلام فإنه يكون مآله إلى الجنة، وإن تعرض للوعيد يوم القيامة، وهو المسمى بالوعيد المجمل. ولمعلوماتكم الوعيد المجمل نص عليه هنا الشارح. ماذا قال الشارح هنا؟ انتبهوا، يقول في أول الشرح: إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق أنه من أهل الجنة كالعشر رضي الله عنه. ماشي. اللي بعده ما هو؟ وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، هذا اسمه الوعيد المجمل. الوعيد المجمل يعني نقول نحن المسلمون الموحدون يوم القيامة ما هو حكمهم؟ قالك حكمهم أنهم يكونوا من أهل الجنة، لكن أيضا هناك وعيد مجمل نقطع به. كيف نقطع به؟ قال عندنا أدلة أنه فيه أناس من أهل الكبائر سيغفر لهم ويشفع لهم قبل أن يدخلوا النار، لكن أيضا عندنا أدلة أخرى أن هناك من أهل الكبائر من سيعذب ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو عفو أرحم الراحمين، لكنه لا يخلد في النار. هذا بالنسبة لمن؟ للمسلمين على أقسام المسلمين، فمنهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم للناس. ثلاثة أقسام. القسم الثاني الذين ماتوا وهم كفار، فهؤلاء نقطع بأنهم من أهل النار مخلدون فيه. وكل من قامت عليه حجة الرسالات، انتبهوا لهذه العبارة، حجة الرسالات ومات مشركا أو كافرا فنقطع بأنه يوم القيامة مخلدا في النار، ولا يستثنى إلا أحكام متعلقة بأهل الفترة وأطفال المشركين فقط، يعني مسائل معينة، لكن كل من قامت عليه الحجة الرسالية فإنه يكون يوم القيامة مخلدا في نار جهنم ونقطع بذلك. هذا إيش؟ هذا القسم الثاني. بقيت مسألة ثالثة، ماشي، هذا وهي التي من أجلها ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي قوله: ولا ننزل، يعني أهل الجور أهل البدع أهل الفسق، لا ننزل أحدا منهم جنة وغيرهم، يعني المسلمين عموما، لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. فهذا هو موطن الحديث هنا، وهو أنه بعد تقرير المسائل الثلاث اللي هي إيش؟ حكمه في الدنيا أنه إيش؟ ظاهره، ونجري عليه أحكام الإسلام. المؤمن على درجاتهم الثلاث، سواء كان سابقا فهو في الجنة، مقتصد هو في الجنة، ظالم لنفسه معرض للوعيد المجمل، قد يغفر له وقد يعذب. الكافر الذي قامت عليه الحجة أيضا نقطع بأنه مخلد في النار. بعد بيان هذه الثلاث بقي مسألة، وهي: ما حكم الشهادة لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار بناء على ظاهر ما نراه ونسمعه ونعلمه عنه؟ هذه المسألة التي تكلم عنها، وقال فيها الطحاوي ورجح: لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا وأطلق. لكن العلماء كما تعلمون وقع الخلاف على الأقوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف. القول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء، من عداهم نرجو لهم لكن لا نشهد لهم. طيب منين جاءت الشهادة للأنبياء أنهم أنبياء الله اصطفاهم الله وأنهم يقودون أممهم إلى الجنة، يقودون المؤمنين إلى الجنة؟ فهؤلاء بنصوص الكتاب والسنة والأدلة والتواتر لا خلاف في ذلك. القول الثاني أنه يشهد مع الأنبياء لمن ورد به النص في الكتاب أو في السنة. فمن ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنا نشهد له بالجنة، وذكر العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، يعني نشهد لخديجة، نشهد لزوجات الرسول، نشهد لعكاشة، نشهد لبلال ابن رباح رضي الله عنه، نشهد لوالد عبد الله بن جابر، جابر بن عبد الله، نشهد لعبد الله بن جابر والد جابر بن عبد الله، فنشهد لمن جاء به النص. والعلماء إنما يذكرون العشرة المبشرين نظرا لورود حديث صحيح صريح بتعدادهم، وهذا الحديث ثابت، فلذلك صاروا يسمون بالعشرة. وإلا فالمبشرون بالجنة والذين نشهد لهم بالجنة على هذا القول لورود النص بذلك هم أكثر من ذلك. هذا هو القول الثاني، وهو الذي يغلب على رأي أهل الحديث رحمهم الله تعالى. القول الثالث أنه يشهد للأنبياء ولمن ورد به النص ولمن شهد له المؤمنون، واحتجوا بالحديث الذي قرأه أخوكم وهو في الشرح، حديث وجبت، واحتجوا بفهم عمر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا هو الذي قال وجبت، ثم بعد ذلك أتى بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما احتجوا أيضا بالحديث الآخر الذي في السنن، يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن أو السيء. فهؤلاء يقولون حديث وجبت يدل على أن من شهد له عموم المؤمنين بالخير نشهد له بالجنة، ومن شهد له عموم الناس وعموم المؤمنين بالنار ولم يثنوا عليه خيرا نشهد له بالنار. هذه الأقوال الثلاثة التي وردت وذكر العلماء رحمهم الله تعالى عند الترجيح، ربما القول الأول ما فيه إشكال، لأن القول الأول يدخل في القول الثاني، بمعنى أن القول الثاني لا يعارض الأول، وإنما القول الثاني يقول بالقول الأول وزيادة. بقي الخلاف بين القولين الثاني والثالث. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ربما يدل ظاهره على ما جاء في هذا الحديث، فهل يستفاد منه الشهادة التي يشهد فيها الإنسان أن فلانا من أهل الجنة أو أن فلانا من أهل النار؟ عندنا مسألتان حول هذا الحديث. إحداهما، هل يستطيع أحد، لاحظوا معي، أن يجزم بأن هذا الشخص الذي قد يكون شهد له بالنار ألا يكون ممن يشفع له يوم القيامة؟ ما أحد يجزم بذلك. فيه احتمال أن يكون ممن يشفع له فلا يدخل النار، فكيف تشهد أنه في النار؟ ماشي هذا ولا لا؟ وطبعا الأقوال الثلاثة انتبهتم إلى أنها في أهل القبلة، لا نتكلم عن خارج أهل القبلة. الأقوال الثلاثة هذه كلها الكلام فيها في داخل أهل القبلة، والخلاف هو في هذا، وليس الخلاف في المشركين واليهود والنصارى، هذا ما في خلاف. الخلاف في أهل القبلة، هل نشهد أن فلان بالجنة وفلان بالنار؟ فحديث وجبت لا يمكن أن يؤدي بنا إلى القطع والجزم بأن من قيل عنه وجبت أنه لا يمكن أن يشفع له، يحتاج إلى دليل خارج، خاصة مع الوجه الثاني وهو قولنا، إن قولنا وجبت ليس هو شهادة، وإنما هو من باب إيش؟ ها؟ الرجاء أن من شهد له المؤمنون بالذكر الحسن فنحن يزداد رجاؤنا ويعظم رجاؤنا أنه في الجنة. وبالعكس من كثر الذاكرون له بالسيء فيخشى عليه من العقوبة. فمن ثم نقول إن القول الراجح هو القول الثاني، القول الثاني. أما من شهد له المؤمنون وهو غير منصوص عليه فهذا نرجو، وكلما كثر المادحون له المثنون عليه الشاهدون له بالخير والصلاح فنحن نرجو إن شاء الله، وهذا والحمد لله واضح بين، واضح بين. ودليلنا أن السلف رحمهم الله تعالى لم يعملوا بمقتضى هذا الحديث، بمعنى أنه أي شخص شهد له كذا لا يقولون إنه من أهل الجنة، وإنما بقي كلام السلف رحمهم الله تعالى بالرجع. ولدينا أمثلة، لدينا أمثلة، يعني مثلا لو جينا بعد الصحابة ما أحد جزم وقال البخاري في الجنة، مع أن الذين شهدوا له طبقوا الآفاق. ما أحد يقول الإمام أحمد في الجنة، مع أن الذين شهدوا له طبقوا الآفاق. ما رأينا أحد يقول ويجزم ويشهد بذلك، بناء على قاعدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ماشي يا مشايخ؟ طيب، بقيت مسألة أخيرة وهي بالنسبة للكفار الذين يموتون في الدنيا، هذا لا خلاف فيه أنهم من أهل النار ونبشرهم بالنار، لا خلاف في ذلك. فإن قال قائل ألا يحتمل أنه أسلم قبيل وفاته بساعة أو ساعتين، كيف تشهد له بالنار وتجزم أنه من أهل النار؟ نقول نعم، وكل مسلم مات ألا يحتمل أنه كفر قبل وفاته بساعة أو ساعتين؟ إذن لماذا نشهد له في الجملة بالإسلام وأنه يوم القيامة ناجي؟ صح ولا لا؟ لو جاء واحد من كبار العلماء وقلت الله يخبرك، قال لك لا تدعو له يا أخي احتمال أنه قبل ما يموت كفر، قبل ما يموت بساعة كفر. إذا هذا معناه لا ينبغي أن نصلي عليه ولا ندفن في مقابر المسلمين ولا ندعو له ولا نشهد له الشهادة العامة ولا نرجو له ولا نقطع بأنه يوم القيامة من الناجين، حتى وإن كان قد يعرض الإنسان بسبب ذنوبه للوعيد ونحو ذلك. إذن القضية من الطرفين. فمن ثم والحمد لله القضية من أساسها اللي ذكرناها الأمور الثلاثة الأولى، الأمور الثلاثة الأولى تحسم لنا المسألة. المسلمون نشهد لهم في الدنيا يوم القيامة هم من أهل الجنة حتى ولو عرضوا للوعيد المجمل، والكفار نقطع بأنهم من أهل النار، ولا يستثنى من ذلك إلا من كان له عذر لم تصله الرسالة، إما بسبب الفترة أو بسبب الصغر، أولاد المشركين أو أهل الفترة، وهؤلاء لهم حكمهم الخاص الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. لكن من عدا ما عدا ذلك، إنسان مات نصراني، مات يهودي، أجريت عليه أحكام النصرانية في دينهم وأحكام اليهودية في دينهم، ماذا نقول عنه؟ هذا لا شك أنه من أهل النار. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت على قبر كافر فبشره بالنار، بشره بالنار. إيش معناها؟ ليش؟ لأنه مات على الشرك بالله عز وجل، وهذا بنص القرآن. والغيب هذا علمه عند الله، صح ولا لا؟ مثل ما أن المنافق عندنا نجري عليه أحكام الإسلام وباطنه يحكم به رب العالمين، كذلك أيضا هذا النصراني أو هذا اليهودي الذي مات، لو فرض أنه أسلم أو كان مسلما يكتم إسلامه، هل يضره حكمنا؟ الجواب لا يضر، لا يضره، بل أشد من ذلك، اترك حكمنا، احنا حكمنا قول قد نقول به ونجتهد فيه ونخطئ ونصيب، لكن هل يضره الصلاة عليه في الكنيسة؟ هل يضره دفنه في جانب النصارى؟ هل يضره إجراء أحكام الديانة النصرانية عليه؟ لا، لا يضره، فيما لو كان قد كتم إسلامه ومات وهو مسلم صادق مؤمن بالله رب العالمين على وجه الحق، لا يضره ذلك. تفضل يا شيخ. من هو؟ لا لا، من هو الذي قيل فيه؟ ولذلك لو فرض قالوا فلان وقال الرسول وجبت وشهدنا له، والآخر قال وجبت له النار وشهدنا له، أخذنا بمقتضاه. لكن الكلام وجبت وتفسير الحديث أثنيتم عليه، فما معنى الوجوب؟ هذا هو معنى، ما معنى الوجوب؟ لأنه لما تأتي للتطبيق العملي لهذه القضية تجدها حتى فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل ضمن المبشرين، يعني ما جاء أحد وقال فلان قال فيه الرسول وجبت وهو فلان ابن فلان لما رأى جنازة، ما ذكر، فدل على العموم والعلم عند الله تعالى. نعم يا إبراهيم. شوف، متلازمان اصلا. هو حكمك يغير ويبدل شيء ولا ما يغير ولا يبدل؟ ما يغير ولا يبدل شيء، انت لست رب العالمين، صح ولا لا؟ لا انت تعلم السرائر ولا انت تعذب وتدخل الجنه، فحكمك في الاول يلتزم من حكمك الثاني كما جزمت، بل ولا اشد، لانه احيانا الحكم بالكفر في الدنيا بعض الناس يقول قل أنا في النار بس تركني، لا تكفرني ولا تجاهدني ولا تقتلني، صح ولا لا؟ يعني عنده الأولى أشد من الآخر قطعا، إذا جزمت في الأولى تجزم في الثاني. ولهذا لما جاء في موضوع الاستثناء في الإيمان، وسيأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب، يعني لما قال بعض السلف كانوا ينكرون على من لا يستثني، تعرفون الخلاف في الاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله، فقال بعضهم يرد على من يطلب الاستثناء لعدم التزكية، لأنه ذاك قال له أتشك في إيمانك؟ قال له أتجزم بإيمانك؟ إن جزمت في الأولى فاجزم في أنك في الجنة، إذا قلت أنا مؤمن قل أيضا وأنا في الجنة، إذا جزمت في الأولى فاجزم في الثانية، صح ولا لا؟ فإذا كنت لا تجزم في الثانية ولا تستطيع تقول أنا في الجنة، فكذلك أيضا في الإيمان لا تجزم به لا شكا، وإنما عدم تزكية النفس، عدم تزكية النفس، عدم العلم بالعاقبة. نسأل الله يثبتنا وإياكم. لا، الذي يقال لا يشهد ونحو ذلك، هذا إما يكون مبني على شبهة، مثل بعضهم ظن أن الخلاف الأقوال الثلاثة إنها في عموم الناس في الكافر وغير الكافر، فهذا وهم، وهذا قد طلبة العلم يهم به فيظن أن الخلاف في المسألة، وأحيانا لا، أحيانا لا، ينبع للأسف الشديد من عدم تكفير النصارى. لا، لا يبين خطأه، لأنه خاصة إذا أدى مثل هذا القول إلى تصحيح دين النصارى والقول بصحته فهذا ردة، يعني خطير، خطير إلى أبعد الحدود. العلماء الذين قالوا من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفره فهو كافر، يذكرون اليهود والنصارى والمشركين، هذا خطير. وللأسف الشديد الآن فيه من يوجد من يشك بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في كفر اليهود والنصارى، وتعرفون الآن الاصطلاحات العامة خاصة مع الضغوطات العالمية وغيرها، صار حتى النصراني إذا قتل وهو يقام يسمونه شهيد. فللأسف يعني اختلطت المصطلحات والأمور، نسأل الله السلامة والعافية. لكن على طلاب العلم وعلى من يبينون للناس أن يكونوا دقيقين في أحكامهم وأمورهم، والأحكام ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام ليست شهوة، ولا ينبغي أن تكون للإنسان شهوة أنه يريد أن يكفر الناس، الإنسان لا يملك شيء. فالمسألة لا، هي مسألة علم ومسألة بيان أحكام، لكن للأسف الشديد أنه هذا النوع الذي ذكرته يعني يقول لك توفي إسحاق شامير، قالك لا تدعو عليه، لا تقول هو في النار. ليه؟ توفيت النصرانية زوجة ولي البابا، توفي، يقول لك لا تقول في النار. يعني هذا خطير، خطير جدا جدا، وكلها نابعة للأسف الشديد أحيانا من بعض الاجتهادات النابعة من قضايا التعايش وحوار الأديان وحقوق الإنسان والفرار من التكفير ومشاكله وكذا. فتجد مثل هذه الأشياء أحيانا لها سوق، والمشكل حين يخوض فيها من ينتسب إلى العلم أو إلى الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا قد يعني يؤثر على سامعيه وأتباعه والواثقين بعلمه، وقد تتحول عند هذا التابع إلى عقيدة راسخة للأسف. تفضل يا شيخ.
قال الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد عليه
في شيء، لأنه الوقت دقيقة. أنا أبو عمر بس تفضل يا شيخ. هذه قضية ثانية، هذه قضية ثانية. مسألة الدعاء هذه قضية ثانية، مسألة الدعاء واللعن وغيرها هذه قضية أخرى، وللسلف فيها كلام. أي نعم، ولا شك، لا شك أن الكفار، أن الكفار والمحاربين ونحوهم أنه يدعى عليهم، أن الكفار المحاربين يدعى عليهم، لا شك في ذلك، يدعى عليهم. بقي مسألة الكافر الذي هو لا يحاربك، لا شك أن الأصل أنك تدعوه إلى الإسلام وتدعوه إلى الهداية، لا شك في ذلك. لكن هل يجوز الدعاء عليهم ونحو ذلك؟ هذا من العلماء من أجازه ومنه، ومن لم يجزه بناء على أن اللعن ليس من صفة المؤمن، فالإنسان ليس لعان. ولهذا تجد مسألة اللعن لا تختص بالكفار، وإنما بالفساق، وأيضا حتى بالمؤمنين، وحتى لعن الدابة ولعن الولد ولعن الزوجة، يعني هذه كلها ترد. فلذلك جاء النهي الشديد أن الإنسان لا يكون لعانا، لكن حين يغلب على هذا الطاغية أو الطاغوت الكفر والحرب فإنه يلعن ويدعى عليه ويقنت بالدعاء عليه إلى آخره. أخوكم يقول، نعم جميل، أخوكم يقول أنه القول الثالث ما هو نص، لكن لا، هو نص في القضية، حديث في القضية، ليس نصا في إيمان أحد أو إسلام. إحنا نقول من شهد له النص، ولهذا لو كان حديث وجبت جاء فيه الجنازة الأولى كان فلان ابن فلان، فلربما نأخذ منها أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت، لا شك أننا نشهد له بالجنة. أيوة، بقي من بعد الرسول، عمر فاهم هذا، من بعد عمر، غير عمر، السلف لم يفهموا التعميم، والظن والله أعلم أنه كلمة وجبت لا تدل على شهادة، خاصة بقية الحديث أثنيتم لا تدل على شهادة، هذا أثنى أثنيتم عليهم خيرا وذاك أثنيتم عليه شرا، فهل يكون شهادة لمعين؟ فيما يظهر لي والله أعلم حسب ترجيح أئمة الحديث في هذه المسألة، وإلا لو كان الحديث نصا صريحا في أن كل من شهد له عموم المؤمنين أو أثنوا عليه خيرا فإنه يشهد له، لو كان ذلك صريحا لما خالف أئمة السنة وأئمة الحديث في هذه المسألة. تفضلش.
قال الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح: لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا،
الآية. هذه الأسطر قول الطحاوي: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، هذه الأسطر أحد أسس دستور المسلم ودستور الدولة الإسلامية، يعني أحد الأسس في منهج المسلم ومنهج الدولة الإسلامية ومنهج الحاكم ومنهج المحكوم يقوم على هذه الأصل. لا نشهد لأحد، لاحظ معي، لا نشهد لأحد بكفر ولا بنفاق ولا ببدع إلا أن يظهر منه، فإذا ظهر شهدنا بما علمنا ونكل سرائرهم إلى الله تعالى وهو علام الغيوب. والله قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فإذا كان بعض الظن إثم من الذي يجزم أنه هذا سيكون داخل في الإثم أو غير داخل؟ والآية الأولى: لا يسخر قوم من قوم. ما خلاصة هذه المسألة العظيمة؟ خلاصتها أولا بالنسبة للمسلم عليه ألا يحكم بالظنون على الناس، ألا يعامل الناس بالظنون وألا يحكم بالظنون، وإنما عليه أن يكل السرائر إلى الله عز وجل ويعامل الناس بالظاهر بما ظهر منه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، يعني فيحكم عليه. أما الباطن فهذا علمه عند الله عز وجل، والإنسان قد يظن في هذا الشخص نفاق وليس بمنافق، قد يظن أنه يرائي بعمله وليس بمرائي، وقد يظن أن هذا الشخص يقصد كذا وكذا وكذا وهو في الحقيقة لا يقصد ذلك. والدليل على ذلك أن كل واحد منا قد واجه في يوم من الأيام أحد فهم منه شيء ما كان يقصده، أليس كذلك؟ قولوا بلى. نعم، كل ما في واحد إلا وفي يوم من الأيام قيل له إنك تقصد كذا، قال: والله لا أقصد، أنا ما أصلا ما قصدت هذا الشيء. إذا معنى هذا أنه حتى نحن تعاملنا مع الآخرين في هذه الأمور ينبغي أن يبنى على قاعدة أساسية. هذا بالنسبة للفرد في تعامله مع الناس، واترك القيل والقال والأشياء هذه. يقال إنه يريد كذا ويزعم كذا ويخطط لكذا وغرضه كذا، كل هذا لا تنطلق منه، انطلق من الذي قال. وهذا معنى كراهية قيل وزعم وغير ذلك، لأنه هذا كله كثير من الكلام ينقل إليك فتقول أعطني النص، أعطني ما الذي قال، تتغير الصورة أحيانا 100% وأحيانا 80% وأحيانا 50%. وهذا مريح للإنسان. اترك الناس، لا تصنف الناس، لا تزعم أنك تطلع على بواطنهم، وهذا طيب وحبيبي وهذا والله أنا أشك فيه عدو، لا لا لا، لا تصنف الناس، عامل الناس بدرجة واحدة. صحيح صحيح قرابات الناس وعلاقات الناس تتفاوت، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. صاحبك ليس كالإنسان الذي لا تراه إلا في السنتين مرة، وجارك ليس كذا، وقريبك لا شك في ذلك. زيادة المحبة لا تعاتب عليها، انتبه، زيادة الألفة، زيادة المحبة، زيادة الأخوة، هذه كلها لا تعاتب عليها، لكن تعاتب على الحد الأدنى وهو التنقيص، وهذا معنى شرط الأخوة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم، ولهذا شوف في هذا الحديث المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. شوف الثلاث، ليش كل هذه وين داخلة؟ ها، داخلة بتحت الحد الأدنى. يعني المسلمين يجب أن نبدأ نحن وإياهم في طبقة واحدة، حقوق الأخوة، الكل، أقصى واحد من المسلمين وأقرب واحد إليك درجة واحدة. نعم قد أزيد هذا، ما في بأس، لكن اللي تحت اللي هي تحقيره، السخرية منه، إنقاصه، خذلانه، لا، هذا لا يجوز أن تكون لأي مسلم. ماشي هذا؟ فمن ثم يريح الإنسان إذا جعل قاعدته تقوم على هذا الأساس. نعود للقسم الثاني المتعلق بالمسؤول، سواء كان مدير مدرسة ولا مدير دائرة ولا وزير ولا أمير ولا ملك ولا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا مدير قطاع معين عسكري ولا أمني ولا غيره. هذه الأسطر فيها فائدة عظيمة وقاعدة عظيمة للتعامل مع الناس. والعجيب أن أول من أوائل من انتبه إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الشديد القوي المجاهد. ماذا قال لما تولى الخلافة؟ حقيقة كان كلام يكتب بماء الذهب، وهو نبراس لكل مسؤول. ماذا قال لما تولى الخلافة؟ قال: أيها الناس، إنا كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل علينا الوحي، كنا نؤتى بالوحي والوحي يفصل موضوع قصة الإفك وعائشة وشهر كامل وخوض وكذا، وإذا بالوحي يحسم حسما إلى يوم القيامة. لكن لو في قصة شبيهة بالإفك جرت ما فيما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان لأحد يحسم هذا الأمر، وقد يبقى فيه شيء من الشك فيما لو جرى لواحدة من نساء المسلمين. عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: كنا نؤخذ بالوحي، يعني الوحي يحسم، وإنه قد انقطع الوحي، وإنما نأخذ الناس بما يظهر لنا، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه وقربناه، ولو كان في الباطن غير ذلك، أو ونكل سريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا عاقبناه ولو كان في الباطن غير ذلك. إذن المعاملة بأي شيء بقاعدة ما يظهر لنا نسمعه نراه، أما السرائر فنكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ما رأيكم لو أن كل مسؤول تعامل مع من حوله بهذه الطريقة؟ لا شك هنا تستقيم الأمور. فإذا أضاف إليها العدل، العدل بينهم، ولا العدل ما هو بالمساواة، ترى العدل ما هو بالمساواة، العدل في الأحكام، لكن أحيانا المحسن تقول له أحسن والمسيء تقول له أسأت، ولا يجوز أن تسوي بين هذا وهذا. كما أنه يجب العدل بين الطلاب في الأحكام، لكن المجتهد غير الكسلة، ولا يجوز للمدرس أن يسوي بين المجتهد وبين الكسلان ويقول لا أنا السواسية كلهم أعطيهم على 20 درجة، لكن يعدل بينهم. نعم، ولا يجوز له أن يحيف لأي سبب من الأسباب لبعضهم دون بعض، فلو أنه ساد هذا، وخاصة ما يتعلق ببواطن الأمور والظنون ونحو ذلك، لاستراح المسؤول. لكن للأسف الشديد ما الذي يحدث؟ لما يجيك مسؤول جديد في هذه الدائرة يدور حول ناس ويبدأ يوحون لهم، فلان يكرهك وفلان يبغضك وفلان قال كذا وفلان يقول كذا وفلان كذا وفلان كذا، حتى إيش؟ يوغر صدره فيقرب أناسا ويبعد أناسا بناء على ظنون ليس لها في الحقيقة شيء. فلذلك نقول لكل من تولى مسؤولية: اتق الله عز وجل في تعاملك مع من حولك أو مع من ولاك الله، وإياك أن تتعامل معهم بالظنون وأنك تقصد كذا وكذا، عامله بما يخرج منه، بما ينطق به، بما يفعله، بما يظهر منه، أما السرائر فكلها إلى الله. سبحان الله العظيم، السرائر مهما كانت فيها أحيانا غضب أو حقد أو عداوة تزول عند الإحسان بالظاهر. يعني أعظم علاج، لاحظ معي، أعظم علاج لما يكنه هذا المسر هو إيش؟ أن تعدل معه. يعني حتى لو فرض أنه في شخص مثلا معارض للدولة لكنه سياسيا ما يقدر، لكن باطنيا يغلي من الحقد عليها ويتمنى زوالها في ساعة، بالله عليكم لو أن الدولة تعاملت معه بالظاهر ولم تظلمه يخف حقده ولا ما يخف؟ قطعا يخف حقده وقد يزول. وربما لو أحسن إليه هذا المسؤول لانقلبت إيش؟ عداوته إلى محبة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن حين نعكس هذا الحكم الشرعي والتوجيه الرباني ونأخذ الناس بالظنون الخفية التي ليس لها حقيقة أو قد تكون ظنون وفقط أو هواجس ووساوس وفقط، لكن نأخذه بهذه الظنون ثم نعاقبه ونعامله على مقتضاها ونعاديه، هنا يكون استشراء الفساد، استشراء الفساد. والعجيب أنه البطانة، لما نقول بطانة كل مسؤول له بطانة، مدير المدرسة ومدير الدائرة كل مسؤول له بطانة، العجيب أن البطانة لا تشتغل إلا عندما إيش؟ إلا عندما يكون سوق الظنون رائجا. ليه؟ لأنه لو كانت بطانة صالحة لتعاملت مع الحقائق وقالت فلان فيه كذا وكذا، هذه الحقيقة، وفي هذه الحالة يعالج الأمر إذا أريد معالجته بشكل صحيح. لكن لما تشتغل الظنون ويرتب عليها الأحكام وقد يعاقب الأشخاص وقد يفصل وقد يبعد عن مكانه وهو رجل صالح له ويؤدي دورا كبيرا فيه إلى آخره، هذا وين يسود؟ إذا كان يترتب عليه هذه الأشياء يسود هنا مسألة والعياذ بالله الخبط والتخبيط واتهام الناس ونحو ذلك، ويصبح شغل المقربين لهذا المسؤول قائم على إيش؟ على مثل هذا. بينما أنت إذا تعاملت بالظاهر سواء كنت فردا أو مسؤولا صغيرا أو مسؤولا كبيرا فإنك تتعامل وتستريح. تفضل يا شيخ.
قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح رحمه الله: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
نعم، وهذه من قواعد أهل السنة ذكرها الطحاوي. لا نرى السيف، القتل يعني، السيف هنا القتل، على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب، استثنى. وتفسيره الحديث، والحديث صريح، هذا في أمة الإسلام. الأصل هو حقن دم المسلمين، كما أن الأصل في دماء الكفار أنها غير محقونة، لكن يستثنى منها لأنه في تلازم بين الكفر والقتل. قد يكون مسلما ويقتل لأنه قتل أو لأنه زنى وهو محصن، وقد يكون كافرا ولا يجوز قتله كالذمي والمعاهد، فهذا أيضا لا يجوز قتله ولو كان كافرا. لكن الأصل في جهاد الأمة الإسلامية أنها تجاهد الكفار وتدعوهم إلى الله، ومن وقف أمام جهاد المسلمين فإنه يقاتل ويقتل وليس لدمه حرمة، إلا ما جاء الاستثناء فيه مبينا في أبواب الجهاد مثل قتل النساء والصبيان الذين لا يشاركون في المعارك، وأيضا ما جاء من النهي من قتل العباد في خلواتهم ونحو ذلك. لكن من اعترض المسلمين فإنه يقاتل. ففي المسلمين حقن الدماء ولا يجوز لأحد، ولهذا قال في الحديث: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. وهذا نص في أن الثيب وهو المحصن إذا زنى وثبت زناه فإنه يقتل، وجاء في أحاديث أخرى أنه يرجم، طريقة قتله يكون بالرجم في الحجارة حتى يموت، وهذا حد من الحدود الشرعية في الشريعة الإسلامية مقطوع به. الثاني: النفس بالنفس، أيضا من الحدود، من قتل قتل، وهذا أيضا بنص القرآن، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة. فالقصاص بالنسبة للقاتل أصل، وفي الشريعة الإسلامية أن الذي يقتل هو القاتل، فلا يجوز أن يقتل غير القاتل كما هي عادة القبائل الجاهلية. من ضمن النظم القبلية الجاهلية أنهم لا يقتلون القاتل، من ضمن النظم القبلية الجاهلية لا يقتل القاتل، وإنما يقتل شخص آخر من القبيلة، فهذه عادة وحكم جاهل. الثالث: التارك لدين المفارق للجماعة، وهو المرتد الذي خرج عن جماعة المسلمين بالردة، هكذا فسره العلماء، التارك لدينه. ومنه ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أحكام المرتدين، في أحكام الكفار وجهاده، وفي أحكام المرتد. والردة بإجماع المسلمين أن المسلم إذا كفر فإنه يقتل، وهذه المسألة إحدى عقبات أنظمة ودساتير تريد أن تنص على حرية إيش؟ الاعتقاد. حرية الاعتقاد، نصراني يسلم، بوذي يسلم، يهودي يسلم، أهلا ومرحبا، لكن مسلم يكفر؟ لا، هذه غير مقبولة في الإسلام. نص في أن حكمه أنه إذا ثبتت ردته يقتل، ولا يجوز أن يبقى يعيش. مسلم يرتد، مسلم أكرمه الله بالإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام ثم يرتد، غير مقبول. نعم يا شيخ.
قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الشارح: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
حسن. هنا يقول الطحاوي مقررا منهج أهل السلف، منهج السلف: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، والشاهد قوله وإن جار. قال: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه المسألة من المسائل الكبار، ونص عليها الأئمة رحمهم الله تعالى، نظرا لأنها تتعلق بأساس الدولة الإسلامية. هناك مسائل فيها خصوصية في الزمان والمكان والأشخاص، أحكام تتعلق بفرد معين، بفئة، بقضية، لكن مسألة الدولة الإسلامية لا، هذه مسألة هي التي تحفظ للأمة الإسلامية كيانة. وقبل أن نبدأ في أساس المسألة التي قررها الإمام رحمه الشيخ الطحاوي ومن ثم الشارح رحمه الله تعالى، أحب أن أشير هنا إلى مسألة لا تزال تدور إلى يومنا هذا، ألا وهي مسألة: هل يجب إقامة الدولة والحاكم الذي يحكم بالشريعة؟ يعني هل الإسلام أمر وجاء بإقامة الدولة الإسلامية، بإقامة الخلافة، بإقامة الإمامة، أم أن هذا ليس من الدين؟ هناك نظريتان. النظرية الإسلامية التي عليها المسلمون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا تقول بأن مسألة الحكم الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية والإمام الشرعي هذا أصل في الشريعة، دلت عليه الأدلة التي لا تعد ولا تحصى. وأنه لا بد من إقامة حاكم، ولا بد أن يقيم هذا الحاكم دين الله ويقيم دنياهم على وفق دين الله، فيقيم الدين ويقيم الدنيا بالدين، كما نص على ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى في كتب الولايات السلطانية والأحكام السلطانية. وأجمع الصحابة على وجوب إقامة الخليفة، وأكبر دليل على الوجوب مسارعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وقبل دفنه على تعيين الخليفة. فلو لم يكن هذا الأمر أصلا وواجبا ومتفقا عليه لما سارع إليه الصحابة، لا انشغلوا بتغسيل النبي ودفنه وجلسوا شهر شهرين خمس شهور سنة وقالوا بعدين نفكر ونشوف ماذا نصنع، ما هو الخيار، ما هو البديل، ما هو الأحسن، نرسل مندوب الفارس يعطينا نظم فارس نستفيدها منها في إقامة الدولة، ونرسل واحد للروم وهرقل يعطينا نظامه في إقامة الدولة، ونرسل لمصر هرقل نشوف كيف يحكم الناس، ونبعث على الحبشة وعلى اليمن وعلى كل من، وننظر في المسألة كيف ننظم حياتنا. قد تصلح الحياة بلا حكم، كلنا مسلمون ونصلي ونبيع ونشتري، لم يحدث هذا. وإنما أطبق الصحابة وأجمع الصحابة على أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله الذي يتلقى الوحي من الله، يعني حياته وسيرته وتنزل الوحي عهد يعني ما يمكن أن يقاس بالعهود التي تلقى، ومع ذلك أكبر الواجبات وأعظم الواجبات أجمع الصحابة عليها معجلين قبل دفن الرسول يجلسون في السقيفة. وللأسف الرافضة يفهمونها بالعكس، الخبث الروافض يزعمون أن عليا انشغل بغسل الرسول وأبو بكر وعمر وراحوا يذهبون للسلطة، هذا من الكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خلا اتخذت أبا بكر خليلا. أحب الرجال إلى رسول الله أبو بكر، أما حب أبي بكر لرسول الله فحدث ولا حرج. ومثله عمر، ومثله علي، ومثله عثمان، ومثله غيرهم من الصحابة. لكن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذه الصاعقة التي حلت بالأمة الإسلامية كان موقفه صلبا، كان موقفه أصلب من موقف عمر. عمر لم يكد يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فهذا إجماع الصحابة، وكلهم أطبعوا على ذلك، وعلي هو من أول من يقول بذلك. بل علي هو الذي قال لا بد للأمة من إمامة برة أو فاجرة. قالوا له يا أمير المؤمنين قد عرفنا البرة فما بال الفاجرة؟ يعني إذا ما حصلنا إمامة برة لا بد ولو إمامة فاجرة فما بال الفاجرة؟ فقال تحفظ الدين وتقيم البيضة وتجاهد في سبيل الله. هذا الإجماع لما قربت وفاة أبو بكر عاهد إلى عمر، عمر عاهد إلى الشورى، عثمان قتل فسارع المسلمون إلى مبايعة علي، وقعت الفتنة، بدأت الدولة الأموية، لم يختلفوا خلفاء، انتهت الدولة الأموية، الدولة العباسية. وما من مصر من أمصار المسلمين في القرون المتأخرة إلا والإمامة هي الأصل. حتى مع بعد بغداد عاصمة الدولة العباسية كانوا يدينون بالولائلة. وجاء المماليك وجاءت الدولة العثمانية على الرغم من مشاكلها وبلاياها، لكن كانت على يعني إرث قديم، كانت على إرث قديم، يعني كانت مظلة للعالم الإسلامي مع مشاكل عقدية وظلم وغيره، لكن أيضا كانت مظلة، والدليل على ذلك المؤامرة العالمية لإلغائها. ومتى ألغيت الخلافة؟ ألغاها كمال أتاتورك سنة 1924 ميلادية، يعني 44 أو 45، 1345 هجري. هل سكت العالم الإسلامي لما ألغيت الخلافة؟ نقول لا، ضج العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. واقرأوا كتاب محمد حسين، ومحمد حسين من أفاضل الكتاب الذين الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، وله كتاب جميل جدا اقرأوه لأننا نعيش في هذا، اسمه الإسلام والحضارة الغربية، وكتاب آخر حصوننا مهددة من داخلها. فضج العالم الإسلامي وصارت دعوات إلى إعادة الخليفة، إعادة كذا، مرة سموها الجامعة الإسلامية، وقال بعضهم لا، لابد من إعادة الخلافة، وفكروا يعيدونها في مصر، فكروا يعيدونها في مكة. إلى أن جاء السنوات الأخيرة هذه التي جاءت الحرب العالمية الأولى وقسمت العالم الإسلامي وتفرق المسلمون واحتلت بلدانهم، الشيوعية احتلت جمهوريات كثيرة، وأوروبا احتلت كثير من شرق أوروبا التي كانت تابعة لتركيا، وكمل الفرنسيون والإيطاليون والإنجليز استعمار بقية البلاد الإسلامية في آسيا وفي أفريقيا وقسموها. فنعود إلى المسألة، هذا هو الذي أجمع عليه المسلمون. الرأي الثاني رأي التيارات العلمانية. التيارات العلمانية هذه ترى إنه الإسلام دين لا علاقة له بالدولة، والدولة نظام منفصل مستقل عن مسألة الدين. ولم يعهد أحد من المسلمين أن يتجرأ بتقرير هذه القضية، وهي أن الإسلام لا يدعو إلى إقامة دولة أو خلافة إسلامية أو إمامة لم يتجرأ أحد من المسلمين في التاريخ إلا في العصر الحديث. وأول من كتب في ذلك كتابا لا يزال إلى اليوم هو دستور العلمانيين، أول من كتب شيخ أزهري اسمه علي عبد الرازق، كتب كتابا لما ألغى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية في اسطنبول وضج العالم الإسلامي، ألف كتابا اسمه الإسلام وأصول الحكم. هذا الكتاب طبع عشرات المرات وشرح ودرس، وكل التيارات العلمانية والليبرالية تقدس هذا الكتاب وتنقل منه. ماذا قال؟ أراد أن يقرر في هذا الكتاب أن الرسول ما جاء لإقامة دولة، وإنما هو نبي وداعية، نبي إلى الله أدى الرسالة، وداعية إلى الله يدعو الناس للإسلام، ما جاء الرسول بإقامة دولة. هذه خلاصة الكتاب. ومع ذلك العلماء وقفوا، وخاصة علماء الأزهر، فصدرت عدة كتب في حينها، محمد الخضر حسين وغيره رحمة الله عليهم، صدرت عدة كتب تنقض كتاب علي عبد الرازق، واجتمع شيوخ الأزهر وفصلوا عبد الرازق علي عبد الرازق عن مشيخة الأزهر، وحوكم. والسبب أنه ألف كتابا يقول فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء لإقامة دولة، وإنما هو نبي ودعوة، نبوة ودعوة. وهذا يدل على أي شيء؟ هذا يدل على أن الأمة لا تقبل بتغيير، هذا تغيير الدين، إنه الزعم بأن الأمة ما هي إلا أمة تصلي وتصوم وفقط، ما في حكم يحكم لإقامة الدين، عقيدة وشريعة، عبادات ومعاملات وأحكام، ويحفظ البيضة والدولة ويجاهد في سبيل الله ويحفظ ثغورها ويرد أعداءها، وله مهمات وعليه واجبات وله حقوق، هذا كله يريد أن يلغوه، ولا قيمة له، ولم يأتي به الإسلام. وللأسف الشديد أن هذه الدعوة العلمانية بدأت تنتشر في بلاد المسلمين، ولها دعاتها، وبدأت تأخذ لبوس، بدأت تأخذ إيش؟ لبوس، لبوس الأحزاب العلمانية، الأحزاب العلمانية بعضها صريح مثل الشيوعية، والشيوعيون استولوا في فترة من الفترات في العراق وفي عدن، فالشيوعيون والأحزاب الشيوعية تبنت الفكر الشيوعي الملحد، وظهرت الأحزاب الأخرى العلمانية مثل البعثية والقومية، يعني حزب البعث، حركة القوميين العرب، الناصرية، والأحزاب القومية منها الصغير ومنها الكبير، وانتشرت في العالم العربي خاصة، وهذه كلها لبست لبوس العلمانية. يعني القومية بديل عن الإسلام، هو يقول لك لا، القومية ما يضد الإسلام، لكن هو يريد أن يجعل الإسلام ضمن القومية، الإسلام ضمن التراث، يقول لك الأصل هو إيش؟ الوطن أو القومية، يعني سواء ضيق قطر أو قومية أوسع، لأن القومية تعتبر القومية العربية يعني العالم العربي، ولا وطنية قطرية، فيعتبر أن هذه هي الأصل، وأن الوطن والتراب واللغة والتاريخ حتى الجاهلي يجمعنا. طيب والإسلام؟ قال لك الإسلام مكون من مكونات القومية. نعتز بالإسلام، نعتز بالإسلام، لكن الإسلام يعني يعتبرون شبه رافد من الروافد. واستولت الأحزاب القومية وتلامذة العلمانيين لما استعمر العالم الإسلامي استولت على أقطار العالم الإسلامي إلا ما عصم ربي، وصارت تحكم بحكم علماني وتقود الناس من خلال هذه التيارات القومية والبعثية وغيرها، والإسلام مبعد. وصارت التيارات تعج في داخل العالم الإسلامي، صار سوق التنصير والتغريب والأفكار المستوردة والعقائد القاديانية والبهائية، والطوائف أخرجت عنقها من الباطنية والنصيرية والدروز والنصارى، صار لهم قيمة وصاروا موازين للمسلمين حتى في البلد التي فيها أكثرية إسلامية. وأطبقت عليها الحداثة الفكرية التي تريد أن تلغي الماضي من أوله إلى آخره وتقطع جذورنا بالماضي، وهذه الحداثة الفكرية. واستوردنا الحداثة الفكرية من الغرب، ومتى استوردناها؟ استوردناها قبل 30 سنة لما أن الغرب تخلى عنها، جبناها عنا لما صارت قديمة عند الغرب وانتقلوا إلى ما بعد الحداثة، حنا جبنا الحداثة. وكتاب وأدباء وصحفيون وأفكار وكتب وغيرها في قلب العالم الإسلامي تدعو إلى أفكار العلمانيين والحداثيين وتحارب الإسلام، إلى أن صارت السنوات الأخيرة والأحداث التي لا تخفى عليكم، فصارت الحرب العالمية على الإسلام وعلى كل من ينادي بتطبيق الإسلام. حتى صارت مطالبة بتحكيم الشريعة جريمة أو سبة، وهذا أمره عجيب. حتى في البلاد التي فيها ثورات وتعيد الآن دستورها للأسف الشديد تناقش في هذه القضية. وأخطر معركة معركة الدساتير، وأكبر غلط يقع الآن أن يستبدل بتحكيم الشريعة ما يسمى بمبادئ وقيم الشريعة. هذا خطير، هذا خطير خطير خطير. مبادئ الشريعة كل الأمم تقول بها يا أخي، كافرهم ومؤمنهم كلهم يقولون بمبادئ الشريعة، اللي هي إيش؟ الحرية وحقوق الإنسان والإحسان وعدم الظلم، كل الأمم والطوائف تقول بها، تتحكم بمبادئ. ما هي مبادئ الشريعة؟ لابد من تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة عند التفصيل لا يختلف الأمر. العدل كل الناس يقولون بالعدل، لكن العدل في الشريعة الإسلامية غيره في القوانين الوضعية. ولهذا نحن ننادي المشايخ في مصر، ننادي المشايخ جميعا في مصر ونقول اتقوا الله في هذه القضية الكبرى، قضية تحكيم الشريعة الإسلامية يجب أن تكون أصلا وأن تكون حاكمة على كل نظام وقانون. واحذروا كل الحذر من تلبيسات وضغوطات العلمانيين وأشباه العلمانيين من الليبراليين والمتنورين، ولا نقع في أفخاخ تعظيم الشريعة. هذا مثل الإنسان القومي العلماني اللي يقول لك أنا أحب الإسلام، أنا أعظم الدين، لكن عنده الدين لا يتدخل في الحياة. هذا ما يكفينا واحد يقول أنا أعظم الدين، مثل النصراني الذي نريه معجزة من معجزات الرسول ويقول محمد عظيم. طيب وبعدين محمد عظيم ستشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وتدخل في الإسلام، ولا فقط محمد عظيم وأنت بمكانك ودينك وعقيدتك؟ كذلك أيضا الشريعة، تقول الشريعة عظيمة طبقها، يقول لك يختلف الفقهاء أسس مجامع فقهية يجتهدون، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة لا في مسألة جديدة ولا قديمة، إنما المشكلة في آلية الاجتهاد لدى العلماء وفي الإرادة العليا التي تريد تحكيم الشريعة الإسلامية. فلذلك نقول للمشايخ في كل مكان اتقوا الله عز وجل، وإياكم أن تقعوا في فخ ما يسمى بمبادئ الشريعة. ولهذا في أي بلد، سواء بلدنا هنا أو غيره، يجب أن تكون الشريعة الإسلامية حاكمة، الكتاب والسنة حاكمان. ما يجيني واحد يقول النظام الفلاني، النظام الفلاني مهما وضعه رئيس أو ملك أو مجلس أمة أو غيره، إذا خالف الشريعة فهو تحت أقدام المؤمنين لا قيمة له، ولا صلاح للأمة إلا بتحكيم الشريعة. ولهذا الغرب والسفارات وغيرها مجنونة، جنونها لا تريد تحكيم الشريعة الإسلامية. ليش؟ لأنها تعلم أن الأمة لو حكمت بالشريعة برجال صالحين غير مفسدين لتغير وجه الأرض. نسأل الله يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يلطف بإخواننا ويجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمة العلماء والدعاة على الحق، اللهم ارزقنا وإياهم البصيرة بالدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين يا قوي يا عزيز. وترانا نبدأ من أول الكلام ولا نرى الخروج حتى ما نرى. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.